السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا ووفقنا أن نلتقي في هذا الوقت لنتدارس آية من كتابه أو حديثا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الجمع الكريم الطيب المبارك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتحت لوائه وفي زمرته، ومعه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، كل إنسان مننا بيفكر دايما إزاي يوصل لربنا سبحانه وتعالى، والناس مشاربها مختلفة. فمن الناس اللي سلك خلاص طريق العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فبنلاقيه دايما مجتهد قوي في قيام الليل، ومجتهد جدا في صيام النهار، ومجتهد جدا في الصدقات وأعمال المعروف، ولكن للأسف تعاملاته وسلوكياته مع عباد الله سيئة للغاية. وبيظن اللي هو بالصلاة والصيام والزكاة وأعمال الخير إنه وصل لربنا سبحانه وتعالى. قانون النهاردة بيقول لن يصل الإنسان منا إلى الله سبحانه وتعالى إلا بأصلين: حسن المعاملة مع الله، وحسن المعاملة مع الخلق. حسن المعاملة مع الله لوحدها ما ينفعش توصل لربنا سبحانه وتعالى خالص. وعلشان كده أنا رسالتي النهاردة للناس اللي بتجتهد جدا في العبادة وللأسف بتضيع علاقتها مع الناس. يعني ممكن يكون مجتهد جدا في قيام الليل وهو عاقل والديه، ممكن يكون مجتهد جدا في صيام النوافل وهو قاطع للرحم، ممكن يكون مجتهد جدا في قراءة القرآن وختم القرآن عدة مرات وهو للأسف سيء في التعامل مع الجيران. عايز أقول إن علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى لن يصل الإنسان أبدا إلى الله سبحانه وتعالى وهو للأسف مضيع علاقته مع الناس. افهموا كويس جدا إن طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بينه ربنا سبحانه وتعالى أحسن بيان في أوائل سورة المؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قد أفلح المؤمنون، وفي النهاية قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما بين أول آية وما بين آية دخول الجنة ووراثة الجنة بينها مجموعة من الصفات. الصفات دي لو ركزنا فيها شوية هنجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيأكد لينا على الأصل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، إن علشان توصل إن أنت فعلا تكون أهل لوراثة الجنة لابد أن يكون عندك حسن علاقة مع الله وحسن علاقة مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي إحسان العبادة مع الله عز وجل. والذين هم عن اللغو معرضون، أدي خلق إحسان التعامل مع الناس. والذين هم للزكاة فاعلون، أدي إحسان العلاقة مع الله. والذين هم لفروجهم حافظون، وأدي إحسان العلاقة مع الناس. كملوا الآيات هتلاقينا في النهاية وصلنا في النهاية إلى أن المؤمن اللي عايز يوصل بالفعل لوراثة الجنة لابد أن يسير على وفق هذين الأصلين: الأصل الأولاني اللي اسمه إحسان العلاقة مع الله، والأصل الثاني اسمه إحسان العلاقة مع الخلق. إنسان حب يوصل لربنا سبحانه وتعالى بعلاقة من الاثنين بس بيبقى عامل زي العصفور اللي عايز يوصل لمكان ولكن للأسف بجناح واحد بس لن يستطيع الطيران أبدا. وأنت لن تستطيع الوصول، حضرتك مش هتقدري توصلي لربنا سبحانه وتعالى بجناح واحد، مش هتقدري توصلي لربنا سبحانه وتعالى بعبادة بس، لا لا لا، لابد العبادة دي يكون معاها كمان حاجة اسمها إحسان العلاقة مع الخلق. عايز أقول لكم كمان إن في أواخر سورة الفرقان وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن عباد الرحمن، عن عباد الرحمن اللي في نهاية الآيات يوصلوا للجنة بفضل الله عز وجل بالسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن، إيه صفاتهم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، أي بتواضع، بسكينة، بخضوع، فيش عندهم كبر على الخلق، لا يتكبرون على الناس بأموال، لا يتكبرون على الناس بمناصب، لا يتكبرون على الناس بعائلات، وده بنسميه إحسان العلاقة مع الخلق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأدي إحسان العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إحنا مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بهذه الطريقة، إحسان العبادة مع الله وإحسان العبادة مع الخلق. واللي يظن في يوم من الأيام إنه هيوصل لربنا بعبادته بس، ده إنسان واهم تماما. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لينا البيان، يزيد لينا البيان ويزيد لينا الأمر وضوحا، إن لن تستطيع بحال من الأحوال إنك توصل لربنا سبحانه وتعالى بإحسان العبادة مع الله فقط، وإنت مضيع إحسان العبادة مع الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثالا واضحا ظاهرا بينا لحال كل إنسان أحسن العلاقة مع الله فقط وضيع العلاقة مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. النبي قال لهم لا لا لا، الكلام ده غلط تماما، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج أو زكاة. ده إنسان أحسن العلاقة مع الله، ما سبش عبادة من العبادات إلا وأداها على أكمل وجه، ولكن يأتي وقد شتم هذا، سب هذا، أكل مال هذا، هاتك عرض هذا. هي دي للأسف إحسان العلاقة مع الخلق ضاعت عند هذا الإنسان، فكانت النتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. الإنسان ده ما وصلش ربنا سبحانه وتعالى بعبادته بس. إيه قيمة إن حضرتك النهاردة تكون بتصلي صف أول في المسجد وإنت في المحل بتاعك بتغش الناس وبتخدع الناس وبتكذب على الناس؟ ايه قيمة الصلاة؟ لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، تضيع زي ما صاحبنا صلاة وصيام وزكاة ضاع يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له نموذج من الناس، النموذج ده كان نموذج عالي جدا، هايل جدا في العبادة والطاعة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. حال امرأة زي حال كتير جدا من النساء، تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير. دي امرأة عملت ايه؟ احسنت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يا سلام لو تشوفوها بالليل بعد ما الناس كلها نامت وهي واقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، تقيم الليل وترتل آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا الخشوع وشوفوا دمع العين وشوفوا رقة القلب وهي واقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وتعالوا شوفوها في النهار وبخاصة في أيام الصيف، هي قد إيه مع شدة الحر تركت الطعام وتركت الشراب وتركت كل هذه الأمور، وكل ده علشان يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى. هي تحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مع هذا التعب ومع هذا المجهود، كان عندها كرم غير طبيعي، تنفق أموال كثيرة جدا. المرأة دي يعني لو حبينا نوصفها كده نقول من وجهة نظرنا طبعا أن هذه امرأة من أهل الجنة تسير بيننا على الأرض، ولكن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هي امرأة للأسف سليطة اللسان جدا، بتتتبع عورات هذه الجارة وتقع في عرضها، وجارتها دي لسانها سليط عليها بتشتمها كتير، وجارتها دي عمالة تخوض في عرضها، وجارتها دي ودي ودي، الكل لم يسلم منها. النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قيل عن المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام والقيام والصدقات، قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. لا خير في هذه المرأة أبدا، هي في النار. النبي أكد لينا المعنى ده علشان يبين لينا يا جماعة وصول الإنسان منا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بجناحين، لابد أن يكون بأصلين، بعبادتين عظيمتين جدا. عبادة اسمها أصل عظيم اسمه إحسان العلاقة مع الله، والأصل الثاني اسمه إحسان العلاقة مع الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ياما حكى لنا وياما ذكر لينا قصص أقوام يوم القيامة ضاعوا وكانوا من أهل النار، والسبب في كده مش في عبادتهم، عبادتهم كبيرة جدا عظيمة جدا، السبب في كده مشاكلهم مع الناس، مشاكلهم مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا. تترفع له الصحيفة يوم القيامة يبص فيها كده يلاقي جبال حسنات، يقول بس خلاص على الجنة ونعمها. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. الإنسان ده ضاع، والسبب في ذلك مظالم. ولكم أن تتخيلوا أن الهلاك مش أو الخسارة أو العقوبة ما بتبقاش في الآخرة بس، لا لا لا، ده هو بيخسر كتير في الدنيا، بيخسر كتير في البرزخ، بيخسر كتير جدا وهو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي لنا موقف عجيب جدا، بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخرجنا في طرقات المدينة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر. النبي لما مر على القبر ده اصفر وجهه وارتعدت فرائسه صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلينا وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره، واحد عمال يعذب في قبره. قلنا: وفي أي شيء يا رسول الله؟ الراجل ده بيتعذب في قبره في أي شيء يا رسول الله؟ قال: كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده مش قاتل، مش شارب للخمر، الراجل ده ما زناش، الراجل ده ما ارتكبش جرائم، كانت مشكلته الأساسية في لسانه، مشكلته الأساسية انه كان بيؤذي الناس، كل الناس اللي تقعد معاه بيتأذوا من كلامه، من طريقة كلامه، من طريقة أسلوبه، من طريقة حواره مع الناس، ياما أذى الناس بالكلام. لكم أن تتخيلوا أنه كان بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق بأموال كثيرة جدا، ومع ذلك كل ده راح. والسبب في كده حاجة واحدة بس، انه عاش في الدنيا بمبدأ انا احسن العلاقة مع الله بس، وضيع وضيع احسان العلاقة مع الناس. ايه القيمة؟ بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما بنقعد بقى نتتبع احاديثه كده نجد يعني امر عجيب. هضرب لكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة ماشي بالجيش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، جيش بقى جيش، فالجيش ده لو ده الطريق، المكتب ده أو سطح المكتب ده هو عبارة عن الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاطي أوامر إن الجيش يمشي في مكان ويدع مكان في الطريق الناس تمشي فيه براحتها. فطبعا ده الجيش بقى وإحنا القوات وإحنا فكانت النتيجة خدوا الشارع كله، فأدى ده الى تضييق الخناق على الناس، الناس مش عارفة تمشي، الناس مش عارفة تمر في الطريق، بقى في يعني تضييق على الناس وهي ماشية في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي التفت وراءه فوجد الناس بالفعل عندها مشكلة كبيرة جدا في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الجيش ونادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ألا من ضيق طريقا أو آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له، ليس له عند الله جهاد مقبول. ليه؟ أصل آذى الناس في الطريق، أصل هو هنا أساء للناس، أساء للناس. طيب أنا حد صاحبي في رمضان كان بيكلمني بيقول لي أنا والدتي كانت مريضة ومرض شديد جدا احنا ما نعرفش ايه، مره واحده مش عارفه تاخد نفسها، نزلت بسرعه دخلتها العربيه وطالع بسرعه جاري علشان اروح المستشفى انقذ امي. بيقول كل مشيت في الشارع ومره واحده الشارع قفل، مره واحده الشارع مقفول. ليه؟ اصل في زفه 10 عربيات ووقفوا الطريق، وقفوا الطريق كده بالعرض، وطلعت عربيه تانية قعدت تعمل بقى الايه زي ما الشباب بيقولوا خمسات كده، وعماله تلف حوالين نفسها كده وموقفين الطريق كله. يقول لي انا نزلت اجري من العربيه، امي بتموت، افتحوا الطريق افتحوا الطريق. ابدا محدش طبعا سال فيه ده، احنا في فرح يا شيخ، سيبنا نفرح، امي بتموت في العربيه. بيقول على ما فتحوا الطريق وعدتهم وفي الطريق للمستشفى كانت والدتي ماتت. ما لحقتش والدتي. والسبب، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن المريض ده كل لحظة بتفرق معاه. الناس اللي قفلوا الطريق وقطعوا الطريق علشان الفرح، عايز تفرح افرح، ما عندناش مشكلة خالص، ولكن ما تقفلش الطريق على حد، ما تغلقش الطريق على حد. انت مش متخيل كم الاذى اللي ممكن انت بتسببه للناس وانت مش واخد بالك. اللي جاء على شارع في مستشفيات كتير جدا، ولكن صف اول، وهنا واحد صف الجهه الثانيه، وهنا وهنا، وضيقوا الطريق وكانت في حادثه. والحادثه العربيات الاسعاف بسرعه نقلت الناس المصابه في الحادثه وجايه على المستشفى، وطبعا الناس قافلين الطريق عده مرات. انتوا متخيلين، ان اللي عامل حادثة ده قد ايه في محتاج في لكل ثانية، وده اذى الناس. فكانت النتيجة ناس بتموت بسبب واحد يعني غير متحمل للمسؤولية، قافل صف اول وتاني وتالت ورابع كمان. وهي دي المشكلة اللي مصر كانت عايشاها للأسف من 3 ايام، لما كانت في عمارة مش متذكر كانت فين بالضبط، الخبر كده ان العمارة بتحترق والمطافي مش عارفه تخش، الشارع. ليه؟ لان الناس راكنين عربيه كده وعربيه كده والمطافي عايزه تخش ومش عارفه تخش. وكانت النتيجه ناس جوه البيت تفحمت، لان عربيه المطافي مش عارفه تخش علشان تطفي المكان. تخيلوا بقى واحد في يوم من الايام ابنه ومراته واولاده اتحرقوا جوه الشقه، وهو واقف مش عارف يعني، بيبص على عربية المطافي ومش قادر يعمل حاجة، واهله فوق بيتحرقوا وماتوا. متخيلين قدر الحسرة اللي هيعيشها هذا الانسان؟ والسبب في ده انسان عمره في حياته ما تخيل ان ركنته كده ركنة غلط، ركنة العربية بالصورة دي ركنة غلط. وهنا الانسان مننا لازم يفهم هو قد ايه ممكن في يوم من الايام تحبط كل اعماله. والسبب في كده انه عمره ما فكر ازاي يحسن مع الخلق. على فكرة صلاتنا في الصف الاول وصيامنا 2 وخميس و13 و14 و15 واجتهدنا في الصدقات والعمل الخيري، هذا لا يغني عنا من الله شيئا واحنا عندنا علاقة سيئة مع الاب بقى والام، مع العم والخالة، مع القرايب. كل هذا لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. انت متخيل انك في يوم من الايام لما تكسر خاطر حد ان ده بيكون بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا والله ما بيكون بسيط ابدا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ده ممكن يؤدي لحبوط عملك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود باسناد صحيح، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو اذى جاره، فراح بيشتكي للنبي انا جاري بيأذيني، اذيني فعلا. واحنا ياما شفنا الجيران بهذه الصورة، يعني فعلا هو وجوده في المكان اذى. والله يا اخوانا احنا نعرف شخصيات كده، ينزل المسجد يعمل مصيبة لامام المسجد ويروح يشتكي فين ويعمل ايه، وامام المسجد انسان محترم جدا، حد كده على خلق عالي جدا. يعني اقول لكم ايه، جاره اللي تحته مبلغ فيه امن الدولة وهو انسان مؤدب جدا ومحترم جدا، ومش عارف جاره ده مبلغ فيه فين، وجاره ده شاكي فين، ومش عارف مين عامل معاه ايه. هو في جيران كده، جيران فعلا اذى نعوذ بالله منهم، وجوده في المكان كده والله العظيم طوب الارض يلعنه، الناس كلها بتكرهه تبغضه. مهم يا رسول الله إن جاري فلان يؤذيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاصبر على أذى جارك. يا رسول الله إن جاري فلان يؤذيني، ارجع فاصبر على أذى جارك. يا رسول الله إن جاري فلان يؤذيني. ثلاث مرات على عدة أيام متوالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فاطرح متاعك في الطريق، روح كده طلع عفش البيت وحطه في وسط الطريق، واللي يسألك ويعد عليك انت ليه حطت متاعك في الطريق، ليه طلعت عفش في الطريق، فقل إن جاري يؤذيني. ممكن الإنسان ده بيصلي وبيصوم وبيزكي عبادات بقى ملهاش مثيل يعني، ولكن كانت مشكلته إنه دايما عمره ما نظر لإحسان العلاقة مع الخلق. فقال النبي فقال فلا يمر عليه أحد إلا لعنه، يا فلان أنت ليه طرحت متاعك في الطريق؟ يقول والله أصل جاري بيؤذيني. فلما سمع هذا الجار المؤذي لعنة الناس له طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله يعني أنا فلان جار فلان إن الناس هيلعنونني. فرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء مفزع صلى الله عليه وسلم، فقال له لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. متخيلين 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 إن إنسان ربنا لعنه من فوق سبع سماوات مش علشان مضيع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لا لا خالص، ده إنسان في يوم من الأيام كان علاقته مع الناس مش كويسة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وادانا تحذيرات سريعة كده ومهمة جدا، إن كل عبادة من العبادات إن الإنسان أراد أن يحافظ عليها فيجتهد بقدر المستطاع إنه يحسن العلاقة مع الخلق، ولو أساء العلاقة مع الخلق هتضيع العبادات دي. إيه قيمة النهاردة إن أنت صايم رمضان وراكب عربيتك في الشارع عمال تزعق لده وتشتم ده وتنزل تتشاكل مع ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن الصيام عن اللغو والرفث. صيامك الحقيقي انك زي ما بتتعبد لله بترك الطعام والشراب والشهوة، انك تتعبد لله سبحانه وتعالى بحفظ جوارحك عن اذى الخلق، عن اذى الناس، عن اذى المسلمين وغير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في ناس كتير جدا ملهاش اي شيء من الصيام الا ان هي جوعت نفسها، ملهاش اي اجر، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، هو جوع نفسه بس وعطش نفسه بس، انما هو في الحقيقه ملهوش اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. عارفين المشكله فين؟ المشكله اذال الناس، اذال الناس احبط عليه عبادته. وفي الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا او ربنا عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي علق قبول الحج على انك وانت بتحج ما تأذيش حد. والله يا جماعة احنا على مدار السنين اللي فاتت دي كنا بنشوف في مناسك الحج كده نماذج من الناس حاجة غير طبيعية، هو قاعد للاعتراض بس، تقول له مثلا وقت الرمي من الساعة كذا للساعة كذا، الشرع بيقول ان الرمي يبدأ من كذا لكذا، احنا ايه اللي ضمننا ان كلامك صح يا شيخ؟ يا الهي، طب انا بقولك الدليل. فالمسألة عنده مش مسألة الشيخ او مسألة الحكم الفقهي، لا، هي علاقته كده مع الناس، علاقته دايما مع الناس انه مؤذي جدا للي قاعدين معاه في الأوضة، مؤذي جدا للي قاعد معاه او جنبه في الأتوبيس، مؤذي جدا للي قاعد معاه في المناسك. في نماذج كده، في نماذج كده، في نماذج في الحج يا رب سلم يا رب سلم يا رب يا رب سلم. هو بص بيختلق المشاكل من تحت الأرض. والنبي يأكد بقى فيقول إيه؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. الحج ده علشان يبقى مقبول عند ربنا لابد يكون مبرور. إزاي يكون مبرور؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وما بر الحج؟ قال حسن الكلام وإطعام الطعام. هو ده الحج الصحيح اللي ربنا سبحانه وتعالى يقبله. حتى الزكاة والصدقات، ربنا قال لنا الزكاة اللي هتقبل هي الزكاة التي لا تتبع بمن ولا أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. في واحد ربنا يعافينا وإياكم لما بيتصدق على حد، لما بيزكي كده ويطلع زكاة ماله الواجب عليه، هو بيتفنن في أذى الناس، يأذي ده ويأذي ده ويأذي ده ويأذي ده. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، مشكلة كبيرة جدا. وباب الصلاة بقى باب كبير جدا، كبير جدا. لكم أن تتخيلوا ان النبي يقول لنا ان اللي ياكل ثوم او بصل لا يقربن مصلانا حتى لا يؤذي الناس، ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يا اخوانا مش المساله مش مساله صلاه، جاي تصلي وجاي تاذي الناس؟ متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولما اخبره النبي في يوم من الايام ان واحد بيتعبد عباده، يا جماعه عباده، ولكن العباده دي ترتب عليها اذى للناس، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد. لما في يوم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى أهله فيصلي بهم بنو سلمة، فصلى بهم العشاء ذات مرة واستفتح بصورة البقرة، فضل يقرأ، فخرج رجل من القوم من الصف من طول الأذى اللي لحقه سبب طول قيام معاذ، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، رؤية في وجهه ويقول له أفتان أنت يا معاذ. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض والمسافر وذا الحاجة. ما ينفعش، أنت فين يا معاذ من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أنت فين من قصار الصور؟ ليه تؤذي الناس؟ حتى في الصلاة يا رسول الله، حتى في الصلاة. زي ما أنت عايز عبادتك تكون بالفعل على أكمل وجه مع الله عز وجل، لا تؤذي أحد. لا تؤذي أحد، أحسن علاقتك مع الله وأحسن علاقتك مع الخلق، علشان عبادتك دي تبقى مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أما عبادة يترتب عليها أذى للمسلمين، لا، غير مقبولة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده صلى الله عليه وسلم، لدرجة زي ما أقول لكم أن صلاة الجماعة اللي هي فرض على الرجال كما يقول الحنابلة وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما يجيش المسجد إذا كان هيترتب على وجوده في المسجد أذى للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخل المسجد وعاتب قراء القرآن، عاتب الناس باللي بتقرأ قرآن بصوت عالي. دخل فوجد واحد بقى عمال يصلي أو قاعد يقرأ قرآن قد علا صوته، والنبي يعاتب هذا الإنسان على قراءة القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجهر أحدكم بالقرآن على قراءة بعض؟ تليت علي صوتك على الناس، فإن كل واحد منكم مناج ربه، كل واحد فيكم بيناجي ربنا، فما تشوشش على جنبك. شوفوا الإسلام راعى عدم إيذاء الناس لأي درجة، قال خدوا بالكم علاقتكم مع الناس تبقى ماشية بأي صورة وتبقى ماشية إزاي. ده يخلينا دايما نقف كده ونقول ياه قد إيه ديننا ده دين عظيم، دين عظيم، لأنه أكد على الأصلين دول، حسن العلاقة مع الله وإحسان العلاقة مع الناس. واحدة منهم من غير التانية مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى ماشي بالاتنين مع بعض علشان بالفعل توصل لربنا سبحانه وتعالى. اما الناس اللي بتأكد دايما على حسن العلاقة مع الله واهملت تماما احسان العلاقة مع الناس، انا عايز اقولها خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قطع رحم مهما صلى وصام وزكى وحج. عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، الصرف الفرائض اللي عملوها والعدل النوافل اللي عملوها او العكس كما قال بعض اهل العلم. مهما عملوا ومهما تعبدوا لله عز وجل، العاقل والديه، اللي في يوم من الايام اذى والده ووالدته، والله يا ابني اوعى تظن ان التزامك وانت سيء التعامل مع والدك ووالدتك ان ده انك ليك قدر عند ربنا، ابدا والله، بل الاصل انك زي ما بتحسن العلاقه مع الله تحسن العلاقه مع الاب والام. وده قدامنا نموذج، ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وفي حديث اخر ثلاثه حرم الله عليهم الجنه ويقول لنا ان الثلاثه دول اولهم العاق الوالدين. هو اساء العلاقه مع الوالدين، اساء العلاقه مع الوالدين، وهو بيظن ان هو كده خلاص بقى هو وصل لمرحله كبيره جدا عند الله عز وجل. لا يا جماعه، لا لا لا، الوصول الى الله سبحانه وتعالى محتاج ان احنا نفهم كويس جدا. اللي يوصل لربنا سبحانه وتعالى مثاله كالطائر الذي يطير بجناحين، وانت لن تصل الى الله عز وجل الا بجناحين. الجناح الاول اسمه احسان العلاقه مع الله، والجناح الثاني اسمه احسان العلاقه مع الخلق. ايمانك لن يكمل ولن يتم هذا الايمان ابدا وانت سيء الخلق مع الناس، وانت بتؤذي الناس. ونختم بهذا الحديث اللي فيه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقالوا: خاب وخسر يا رسول الله. مين ده؟ مين ده يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أذى دايما وصل لجاره، أذى دايما وصل لجاره. فكانت النتيجة إيمانه لن يكمل أبدا. لمؤذي، ده إنسان مؤذي، ده إنسان غاوي أذى. فعلشان كده بقول لكم يا ريت يا اخوانا ناخد بالنا ان اصل الاصول الى الله سبحانه وتعالى مبني على اصلين. الاصل الاول احسان العلاقة مع الله، الاصل الثاني احسان العبادة، احسان العلاقة مع الخلق. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء الذين احسنوا العبادة مع الله واحسنوا العبادة مع الخلق. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.